بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا حيثما كنتم، ومرحبا بكم مجددا مع هذه الحلقة من برنامجكم فتاوى على الهواء مباشرة، والذي يأتي هذا البث المباشر بعد انقطاع دام 6 أسابيع. أسأل الله جل جلاله أن يديم تواصلنا فيه، وأن يديم تباذلنا فيه، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يحملنا وإياكم في أحمد الأمور عنده وأجملها عاقبة. أسئلة متراكمة منذ فترة طويلة هنا وهناك، نحاول أن نستوعب منها ما استطعنا بإذن الله، وسنحاول أن تكون الإجابة مركزة وموجزة ومجملة على نحو ما طلبه منا بعض الإخوة المشاهدين والمتابعين، حتى نستوعب أكبر قدر من الإجابة على الأسئلة إن شاء الله. السؤال الأول يقول: حكم النكات لإضحاك الناس علما أنه لا يعلم، هل هي صدق أم كذب؟ لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يمزح ولا يقول إلا حق، وينبغي ألا يكثر المرء من المزاح، لا تماري أخاك ولا تمازح، لكن القليل منه إذا لم يكن كذبا ولم يكن فيه تعرض لأعراض الناس ولا استطالة عليهم، أرجو أن يكون هذا من اللهو المباح المقبول، فإن النفوس في حاجة إلى أن تروح عن نفسها، فإن القلوب إذا كلت عميت ساعة وساعة. المزح القليل الذي لا فحش فيه ولا تعرض فيه لأعراض الناس ولا استطالة فيه على حرماتهم، أرجو أن يكون مقبولا بإذن الله، على أن يكون كالملح في الطعام، إذا فقد الطعام الملح بالكلية لا يكون مقبولا، وإذا أكثرت منه أكثرت الملح فيه أفسدته. فحجم النكات والمزاح بالنسبة لبقية قولك كحجم الملح بالنسبة للطعام، على أن لا يكون فيه فحش ولا تطاول على عباد الله ولا استهزاء بالحرمات ولا بالشعائر. بعض الناس يستهزئون بآيات الله، يستهزئون بالشعائر، يستهزئون ببعض أهل الدين، يطلقون النكات على المتدينين لتدينهم، وبعض هذه النكات صدقوني قد تبلغ بأصحابها مبلغ الكفر الأكبر المخرج من الملة. يحضرني في هذا المقام المنافقون الذين كانوا في زمن النبوة وأخذوا يسخرون من القراء، وأخذوا يقولون: ما رأينا مثل هؤلاء القراء، أكذبنا ألسنة وأفجعنا بطونا وأجبننا عند اللقاء. هذه الكلمة نص القرآن الكريم على أنها كفر. القراء يومئذ كانوا سادة الناس، كانوا سادة الناس يومئذ لأنهم كانوا أعلم الناس بالقرآن وأورع الناس وأحسن الناس تطبيقا له. لم تنفصل القراءة عن العمل أو الحفظ عن العمل إلا في الأزمنة النكدة، في الزمان الأول، في القرون الفاضلة كان العلم والعمل قرينين. كنا تعلمنا أو أوتينا الإيمان قبل القرآن، فكان أحدنا يتعلم الآية من كتاب الله يحل حلالها ويحرم حرامها ويتأدب بآدابها، لا يتجاوزها إلى الآية التي بعدها حتى يصنع بها ذلك، فتعلمنا العلم والعمل جميعا. فهؤلاء المنافقون عندما تعرضوا للقراء بسخرية واستهزاء ثم تلاوموا فيما بينهم وخافوا أن تنزل عليهم سورة تفضحهم أمام رسول الله وأمام أصحابه، يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم، قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون، ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ما أكثر هذه النكات التي تسخر من الدين والمتدينين وتسخر من كثير من الشعائر الإسلامية على وجه إضحاك الناس وإثارة السخرية والاستهزاء بالدين وبشعائره. ويا حسرة على هؤلاء عندما يوقفون على ربهم يوم القيامة. حكم إعطاء الصدقة لغير المسلمين الذين يقفون بالطرقات. إن كان الحديث عن الصدقات التطوعية الأمر في ذلك واسع، ففي كل ذات كبد رطبة أجر، وإذا كان هذا في الحيوانات فكيف ببني آدم مسلما كان أو غير مسلم. إن كان الحديث عن الصدقات التطوعية فإن الأمر في ذلك واسع، أما إن كان الحديث عن الزكوات الواجبة فالأصل في الزكوات الواجبة أنها تؤخذ من أغنياء المسلمين فترد في فقرائهم، فلا تعطى الزكاة الواجبة لغير مسلم إلا على سبيل التأليف والمؤلفة قلوبهم. قوم يعطون ليسلموا أو يعطون تثبيتا للإيمان في قلوبهم أو دفعا لأذاهم عن المسلمين. حكم تقسيم الأب لبناته الثلاثة جميع أملاكه في حياته وهو في كامل صحته، لا بأس بهذا ولا حرج، لكن يحرص على أن يتخلص من نية إقصاء وارث. يعني واحد ليس عنده ولد، عنده بنات وعنده أخ، فلا يريد أن يصل ميراثه لأخيه بعد موته، فيقسم الأموال بين بناته في حياته. في صحته القرار قراره، لكن في باب الديانة بينه وبين الله عز وجل ينبغي أن يتخلص من هذه النية، نية إخراج وارث وإقصاء وارث. فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إدخال وارث أو إخراج وارث، فإن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، وإن الله قد قسم فعدل جل جلاله. وبهذه المناسبة أفرق بين العطية والوصية. صاحبنا هنا يسأل عن العطية، والعطية في حال الحياة صحيحة بشرط أن تحاز، انتبهوا هذا شرط دقيق جدا يغفل عنه كثير من الناس، ومع إهماله ومع تخلفه تبطل العطية. لو واحد قال لبناتي أنا أعطيكم كذا وكذا، حتى كتب بهذا أوراقا عرفية، لكن لم يسلمها لهم، لم يخلي بينهم وبينها، لم يحوزوها في حياته، إذا مات تبطل هذه العطية وترجع ميراثا. وقد وقع هذا مع أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، سيد الناس بعد النبيين والمرسلين، عندما أعطى ابنته عائشة جزازة 20 وسقا، ثم حضرته الوفاة فقال: يا بنيتي لقد كنت نحلتك كذا وكذا، ولو كنت حزتيه لكان لك، لكنه اليوم أصبح ميراثا لأنها لم تحزه. فهذا في باب العطية. أما إذا أوصى لهن بذلك وصية تضاف إلى ما بعد الموت فتلك وصية باطلة، لأن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. بارك الله فيكم. حكم قراءة القرآن الكريم دون تحريك الشفتين، هل يؤجر عليه؟ أرجو أن يؤجر عليه إن شاء الله، لأن مراتب الذكر ثلاثة: أن يتواطأ اللسان والقلب جميعا، وهذا أعلى درجات الذكر. رقم 2 الذكر بالقلب فقط، رقم 3 الذكر باللسان فقط. فالذكر بالقلب عبودية للقلب، أرجو أن يؤجر عليها. إذا اشتغل القلب بذكر الله خير من أن يشتغل في الشهوات وفي التفكير حتى في المباحات. فأن يشتغل بذكر الله عز وجل هذا عمل حسن، أرجو أن يؤجر عليه. لكن انتبهوا هنا مسألة مهمة، هذا لا يصلح في الصلاة. يعني بمعنى إذا أمررت القرآن على قلبك في الصلاة من غير أن تحرك شفتيك، إذا فعلت هذا في الفاتحة فصلاتك باطلة. لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وإمرار القرآن على القلب دون تحريك لشفتين ليس قراءة، فتخلف ركن من أركان الصلاة وهو قراءة الفاتحة. هذا الكلام جميل، لكن انتبه، إن كنت في صلاتك لابد أن تحرك شفتيك، وأدنى يعني تحريك شفتيك مهم جدا لتحقيق ركن التلاوة، ركن قراءة الفاتحة، حيث لا تتم القراءة إلا بذلك. إذا بعت سيارة على غير مسلم وقال لي سوف أذهب لأخذ قرض ربوي وأعطيك، هل يجوز بيعه؟ يجوز، كل نفس بما كسبت رهينة. النبي صلى الله عليه وسلم تعامل مع اليهود في المدينة أخذا وإعطاءا وبيعا وشراء، وقد علم يقينا أنهم يأخذون الربا، أخبره بذلك الله عز وجل وشاهده بعيني رأسه، وأخذهم الربا وقد نهوا عنه، وأكلهم أموال الناس بالباطل، وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما. علم نبينا ذلك ولم يمنعه ذلك من معاملتهم بيعا وشراء وأخذا وإعطاء. إذا أردت أن تتورع تلك قضية أخرى، باب الورع مفتوح على مصراعيها لمن شاء. ممكن تقول لي نصيحة تفيدني في حياتي، قل آمنت بالله ثم استقم. لا أجد أبلغ من نصيحة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك، فقال قل آمنت بالله ثم استقم، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. صاحبنا يقول أنا كنت نادر لو خرجت من الجيش هعمل ليلة قرآن، لكن أنا أخذت شهادة تحت الطلب لمدة 3 سنوات وبعدها نأخذ الشهادة الأصلية، نحن الآن في زمن كورونا مش عارف أعمل ليلة قرآن. على كل حال حبيبنا، لقاعدة ثم تعليق. القاعدة أن من نذر أن يطيع الله فليطيعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي، ولا ينبغي أن تحول النذر إلى شيء آخر. الأصل أن تفي بالنذر كما نذرت. واحد يقول لي أنا نذرت أن أذبح شاة قربة لله سبحانه وتعالى، ثم بدا لي أن أغير نيتي وأن أحول هذا النذر إلى مبلغ من المال ندخله في حصيلة المسجد أو في حصيلة يتامى. الأصل أن توفي بالنذر كما نذرت. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. لكن التعليق، ليلة القرآن دي كلام فيها غبى شوية، عايز أعرف إيش معنى ليلة القرآن، يعني تهجم مرجيح وزمرين وطبلين؟ لا ما ينفعش يا حبيبي. ويبقى القرآن حاجة من ضمن، يعني اللي احنا رأينا ليلة القرآن دي ليلة فيها خلط وفيها هرج ومرج. فإن كنت تقصد أنك تأتي بقارئ جيد ما شاء الله يتلو القرآن على الناس ويسمعهم إياه غضا طريا فتطمئن به قلوبهم وتلين به جلودهم ويزداد به إيمانهم، فحياك الله، لأن تلاوة القرآن على الناس مقصد من مقاصد الشريعة، بل مقصد من مقاصد بعثة الرسل. تأملوا، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته، فالله جل وعلا بعث أنبياءه من مقاصد بعثته أن يتلى على الناس كتاب الله عز وجل. فهذا المقصود صحيح. أما أن تخلطه ببدع ومحدثات وهرج ومرج، انتبه إلى هذه الشوائب، فاجعلها ليلة نقية صافية، مجلس مجالس الذكر الجميل الذي تحفه الملائكة وتتنزل على أصحابه السكينة، ويذكر الله أصحابه في الملأ الأعلى عنده، اللهم آمين. والدي إنسان تقي، وبعدين كان يقول لي في حياتي، يرى في عدم فهمي للحياة ويغضب مني ويقول لي والله لن تنجح، لن تفلح في حياتك، لن تعيش مع الناس. فهل هذا يعتبر من الإقسام على الله؟ لو أقسم على الله لأبره. كأني أجد أثر هذا القسم في حياتي، فلم أتوفق لا في عمل ولا في زواج، حتى أبسط أموري في الحياة التي تتيسر عند الناس الآخرين لا تتيسر معي. هل ممكن الدعاء يعني برد ما أقسم به والدي أم لا يمكن؟ يعني أولا أنا يؤسفني أن يكون هذا حال الآباء مع أولادهم. يا أخي، إذا كان لك على أولادك حقوق فإن لأولادك عليك حقوق، يعني لابد أن تمسك لسانك عن التعرض لأولادك بسوء، خاصة الدعاء عليهم. عندما تدعو على ولدك إنما تطلق الرصاص على قلبك، لأن أول من يتجرع الغصص أول من يعيش الآلام والمعاناة أنت 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 أنت. فعندما ترى، أخشى أن تأتي لحظة الله جل وعلا يريك دعواتك السوء يريكها حسرات عليك فتتفجع بها وتتحسر في حياتك وأنت حي، ثم تقول يا ليتني قدمت لحياتي، تعض إصبع الندم ولا تساعة مندم. لا تدعوا على أنفسكم ولا تدعوا على أولادكم ولا حتى ولا على حيواناتكم، يخشى أن توافق الدعوة ساعة إجابة فيستجاب لك فتكون أنت الذي جنى على نفسي وعرضها للويلات والفجائع. الأمر الثاني يا بني، إن الدعاء والبلاء لا يعتلجان ما بين السماء والأرض، لا يرد القدر إلا الدعاء. نعم اجتهد في الدعاء واجتهد في الأعمال الصالحة وادعو الله وأنت موقن بالإجابة وسوف ترى، أرجو أن ترى من رحمات ربك ولطائفه ما لم يكن يخطر لك على بال. أسأل الله أن يكرمك يا ولدي كرامة تليق بجلال وجهه، اللهم آمين. سائل يقول هل يجوز صيد الأسماك للتدريب والتسلية ورجعها إلى الماء وقد يموت بعضها وغير صالحة لك؟ هذا عبث يا ولدي. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أن يتخذ شيء مما فيه الروح غرضا. ما ينفعش نحط كده سمكة أو طيرة ونتدرب عليها تنشين، نطلق عليها الرصاص نتدرب عليها، هذا تعذيب لا يليق ولا ينبغي. إما أن تأخذها لتأكلها إن كانت صالحة للأكل، أو تدعها في مكانها إلى أن يقدر الله لك أن تخرجها في ميقات الإخراج الصحيح. أما أن تخرجها عابثا وأنت لا تريد أكلها، تخرجها من الماء الذي هو أساس لحياتها لكي تعبث بها ثم يموت بعضها يعني بين يديك في غير مأكل ولا حاجة شرعية صحيحة، أخشى أن تأثم على هذا، فأقلع عن هذا يا ولدي عافانا الله وإياك. زكاة أموال هل ممكن تخرج لإقامة الدار لتحفيظ القرآن الكريم؟ نعم، أعمال الدعوة إلى الله جل وعلا تدخل في مصرف في سبيل الله عز وجل، وفقا لقرار مجمع الفقه الإسلامي برابطة العالم الإسلامي أنه أدخل أعمال الدعوة إلى الله وما يعين عليها في مصرف في سبيل الله، لأن الجهاد كما يكون بالسيف يكون باللسان، جاهدوا المشركين بأيديكم وألسنتكم وأموالكم. نأخذ شوية من الأسئلة التي معنا هنا حتى لا يتهمنا الوقت. سائل يقول أسألك عن العمل في البنوك الربوية، هل هو حلال أم حرام؟ هل تشغيل المال في بنوك فيصل وأمثالها يوجد به مشكلة أم لا؟ العمل في المصارف الربوية يوجد فيه مدرستان في الفقه، مدرسة تمنعه بالكلية ولو كنت حارسا أمام باب البنك، ولو كنت عامل تقدم الشاي للموظفين، وفريق آخر يفرق بين العمل في مجال الائتمان في مجال الإقراض، فهذا المحرم نصا، لعن الله أكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه وقالهم سواء. العمل في الخدمات المصرفية الأخرى لا يرى بها بأسا. الموقف الثاني هذا اختيار الأزهر في مصر، وهو اختيار أيضا مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا، فهذا هو اختيارهم في هذا الباب. أقرأ عليك قرار المجمع. الأصل في العمل في المصارف الربوية أنه غير مشروع، للعن النبي صلى الله عليه وسلم آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه وقوله هم سواء، مع اعتبار الضرورات على أن تقدر بقدرها ويسعى في إزالتها. ثم قال وقد رخصت المجامع الفقهية لمن لم يجد عملا مباحا أن يعمل في الأماكن التي يختلط فيها الحلال والحرام، بشرط أن لا يباشر بنفسه فعل المحرم، وأن يبذل جهده في البحث عن عمل آخر خال من الشبهات. والمجمع لا يرى ما يمنع من تطبيق هذا الحكم على العمل في المصارف الربوية، فيرخص في العمل في المجالات التي لا تتعلق بمباشرة الربا كتابة أو إشهادا أو إعانة مباشرة مقصودة على شيء من ذلك. طيب السؤال بعد هذا يقول نور الله قلوبكم، عندنا في الكلية بعض الشباب يأخذون كتب القسم ويصورونها من مكتبات في الخارج خارج الكلية بسعر أرخص من مكتبات الكلية. الكتاب الجامعي غالي، فيأخذ الطالب هذا الكتاب ويصوره برا بطريقته ليوفر لنفسه رخصة لعدم قدرته على شراء الكتاب الأصلي من الجامعة. فأيضا إذا في كورسات خاصة لمواد الكلية، هل يجوز تسجيل هذه المحاضرات وسماعها حتى ولو لم يأذن المحاضر؟ الجواب عن هذا، أولا أنا أشكر هذا الشاب، ما أجمل أن ترى شابا نشأ في عبادة ربه وأن تجده حريصا على دينه وعلى السؤال عما يحل وعما يحرم، ظاهرة جميلة تدل على بقية عافية في هذه الأمة إن شاء الله، أرجو أن يكرمها الله تعالى بذلك. السؤال، النقطة الأساسية في الرد هنا، الأصل أن حقوق الملكية حقوق مصونة ومحترمة. الذي اخترع شيئا أو ألف كتابا وبذل جهدا له الحق في أن يحافظ أن يحفظ حقوق تأليفه وأن يستثمرها لصالحه كما شاء. طبعا يراعي الرفق والتيسير وكذا وكذا، لكن حقوق التأليف، الحقوق المعنوية حقوق مصونة. ولمجمع فقهاء الشريعة قرار لطيف تأكيد على هذا المعنى، وفي استثناء جميل لطلبة العلم. نعم، يقول: سبق أن حقوق الملكية الفكرية حقوق مصونة يحرم الاعتداء عليها، فما يسمح به القانون المختص لحماية الملكيات الفكرية بنسخه جاز وإلا فلا، لأن هذا القانون بمثابة عرف تعرف عليه الناس وتواثقوا على التأليف في ظله وارتضوه معيارا عرفيا للفصل في هذه القضية. لكنه أضاف فقال: استنساخ نسخة لمجرد الاستعمال الشخصي عند العجز عن تحصيل النسخ الأصلية لا إثم فيه، لأن عجزه عن تحصيل النسخة الأصلية مع شدة الحاجة إليها يعد حاجة عامة تنزل منزلة الضرورة. نحن نتكلم عن مجتمعات كادحة وعن شباب كادحين لا يجدون ثمن هذا الكتاب، وأحيانا لا يجد أحدهم ثمن المواصلات التي يتصل به من بيته إلى الجامعة. فإذا كان سعر الكتاب غاليا وكانت إمكاناته المالية تعجز عن توفير ثمن الكتاب، فلا بأس في استنساخ نسخة له، لكن نقول للاستعمال الشخصي. أما أن يعمل بيزنس ويعمل عدة نسخ ويبيع ويشتري ويربح، لا، الربح ده هذا خاص للمؤلف وليس لك. أما أنت ضرورتك تقدر بقدرها ولا ينبغي أن تتوسع فيها، يا رعاك الله. سؤال آخر لطيف يقول: هل يجوز بيع قمصان وجاكتات تصلح للجنسين، تصلح للرجال وتصلح للنساء، على مواقع غربية حيث يكون أغلب من يشتريها غير مسلمين؟ يا ولدي، حتى ولو اشتراها مسلمون، إن التشبه الممنوع، طبعا في نهي عن تشبه الرجال بالنساء، تشبه النساء بالرجال، وفيه لعن نبوي في هذا، لكن التشبه الممنوع أن يلبس الرجل ما كان مختصا بالنساء وأن تلبس المرأة ما كان مختصا بالرجال. أما ما كان مشتركا بين الجنسين فلبسه لا حرج فيه وليس فيه تشبيه. الملابس بصفة عامة منها ما هو مختص بالرجال ومنها ما هو مختص بالنساء ومنها ما هو مشترك بين الرجال والنساء، فما كان مشتركا عرفا فلا بأس ببيعه ولا بأس بتسويقه. والمعيار في هذا معيار عرفي، معيار عرفي. نعم، يعني مثلا منذ فترة طويلة لما ذهبنا إلى بلد عربي ورأينا الفوطة اللي بلفوها إخواننا يعني اليمنيين يعني كإزار، هذه عندنا في ثقافتنا، في ثقافة بعض بلادنا، هذه اللفة خاصة بالنساء، لكننا وجدنا شعبا بأكمله يلبس هذا، فالمسألة إذن مسألة عرفية، فما اعتبره العرف خاصا بالنساء فلا يجوز لبسه للرجال، وما اعتبره العرف خاصا بالرجال فلا يجوز لبسه للنساء. أنا أضرب مثال يعني لحبيبنا هذا، إخواننا في باكستان وفي الهند، يعني تكاد تكون ملابس النساء والرجال سواء، يمكن يختلف اللون فقط، أو التطريز أو التزيين. أما هذا القميص الطويل وهذا السروال من تحت يلبسه الرجال ويلبسه النساء، إذن هذا مشترك بين الرجال والنساء. فأرجو أن لا حرج في هذا إن شاء الله، الضابط عرفي، وأسأل الله لي ولك التوفيق والسداد والرشاد. اللهم اهدنا سواء السبيل يا رب العالمين، وقنا عذابك يوم تبعث عباده. سؤال يسأل صاحبه عن شراء بيت، السؤال التقليدي في أمريكا وأوروبا، سؤال تقليدي: ما حكم شراء بيت بتمويل ربوي؟ وقد أجبنا عن هذا مرارا، ثم نكرر أيضا ونعيد مرة أخرى. الأصل أن التمويل أو الاقتراض الربوي لا يحل لشراء بيت أو لشراء سيارة أو لأي غرض كان، لا يرخص فيه إلا تحت وطأة الاضطرار أو الاحتياج العام الذي ينزل منزلة الاضطرار. الأصل لمن عجز عن تملك بيت أن يقنع بالإيجار، ففي الإيجار مندوحة. لكن إذا مثل الإيجار مشقة ظاهرة بالنسبة لبعض الناس، يعني عدد أطفال كبير لا يستوعبه بيت مؤجر، أو يعني المنطقة التي فيها بيوت مؤجرة منطقة ليست مناسبة أخلاقيا واجتماعيا ودينيا لأولادي، الزاوية حاجة حقيقية، يتضرر الشخص إذا لم تلب حاجته هذه وانعدمت البدائل. انتبهوا أحبتي، عندما صدر قرار قبل 20 سنة بالترخيص في البيت الأول وفي السيارة الأولى بتمويل تقليدي من خلال البنوك، لم تكن ساعتها بيوت التمويل الإسلامية قد انتشرت على الساحة. الآن البيوت التمويل عرفت وعلى سبيل النضج والتحسين والتطوير، وعندنا جايدنس، عندنا UIF، عندنا ديفون بانك، وعندنا أمين هاوسينج، عندنا جملة بيوت موجودة. على الأقل أنا أتكلم عن الساحة الأمريكية، إذا كان السؤال من يعني أوروبا فأرجو أن السائل يسأل في محلتي ويسأل المشايخ المجاورين له هل توجد شركات تمويل إسلامية أم لا. يعني على كل حال، إذا وجد الاضطرار بمفهومه الشرعي أو الاحتياج العام الذي ينزل منزلة الاضطرار، فأرجو أن تكون هناك رخصة. طيب، من اشترى بيتا بالربا في غير ضرورة ولا حاجة ماسة ثم أراد أن يتوب، ماذا يفعل؟ إن كان قد فعل هذا متأولا، لأن بعض أهل العلم قد أفتاه بجواز هذا، فأمامه طريقان: إما أن يعيد التمويل مع شركة إسلامية، ريفاينانسينج مع إسلامك كومباني، أو أنه يعجل ما استطاع من دفع الأقساط زيادة على الأقساط الشهرية المقررة، لأن كل مبلغ يدفعه يستقطع من رأس المال ويستقطع مقابله الزيادات الربوية، فهذا فيه تقليل لمفسدة الربا، والشريعة جاءت بتعطيل المفاسد وتقليلها. إذا لم تستطع أن تزيل المفسدة بالكلية تقللها يا رعاك الله. أما سيدتي صاحبة البيت، صاحبة السؤال، لا حرج عليك يا سيدتي أن تعيشي في بيت زوجك حتى وإن كان آثما في الحصول عليه، فأنت لا تملكين شيئا آخر وليس عندك خيار آخر. والتكليف يا بنيتي مناطه القدرة، ولا تكليف مع العجز، وكل نفس بما كسبت رهينة. وأسأل الله أن يغنيكما بحلاله عن حرامه، وبطاعته عن معصيته، وبفضله عمن سواه. سائلة تقول: في حلقة سابقة سألنا عن سفر المرأة مع السائق الخاص بالأسرة، أسرة عندها سائق، فسوف تذهب زوجة صاحب البيت أو ابنته مع السائق إلى سفر تشد فيه الرحال. وكان الجواب أن هذا أولا يكتنفه محظوران: أنه سفر بغير محرم، وأنه سفر فيه خلوة مع أجنبي، ولا يخلو رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. لكن هذا قادها إلى سؤال آخر: ماذا عن الأوبر والتاكسي الذي قد تركب فيه المرأة بمفردها أو حتى مع أطفال صغار لم يبلغوا سن التمييز أو سن البلوغ. الجواب عن هذا نعمل مقدمة ونوصل إلى النقطة دي. ابتداء تحريم الخلوة بالأجنبية موضوع اتفاق بين أهل العلم، لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان. ضابط الخلوة المحرمة الانفراد، فالخلوة تزول بوجود محرم أو امرأة صالحة أو رجل صالح. الخلوة أول ضابط الانفراد. وفي الباب حديث لا يدخلن رجل بعد يوم هذا على مغيبة إلا ومعه رجل أو اثنان. يعني إذا دخل رجلان على امرأة فليست هذه خلوة في الصحيح. طيب، أمن الرقيب بحيث يكونان في مكان يغلب على الظن ألا يطلع عليهما أحد. نعم، ثم قال انتبه للضبط ده، احتجاب الأشخاص، فلو شهد لم تكن خلوة ولو لم يسمح كلامهما. في بعض المؤسسات المكاتب زجاجية أو الأسانسير زجاجي، فإذا ركب رجل وامرأة في أسانسير زجاجي أشخاصهما ليست غائبة، الغائب الحديث فقط، إنما إذا لم تغب أشخاصهما فهذا لا يعتبر من الخلوة المحرمة. ويعني ومن الأدلة على هذا، جاءت امرأة من الأنصار النبي صلى الله عليه وسلم فخلى بها وقال والله إن كنا لا أحب الناس إلي. والبخاري عنوا في صحيحه فقال باب ما يجوز أن يخلو الرجل بالمرأة عند الناس. يعني خلوة غاب استماعهما لحديثهما، غاب استماع الناس لحديثهما، لكن أشخاصهما لم تغب. فإذا لم تغب أو لم تحتجب الأشخاص فليس هذا من الخلوة المحرمة. وفي جواب للجنة الدائمة للإفتاء ببلاد الحرمين يقولون ليس المراد بالخلوة المحرمة شرعا انفراد الرجل بامرأة أجنبية منه في بيت بعيدا عن أعين الناس فقط، بل يشمل انفراده بها في مكان تناجيها ويناجيها وتدور بينهما الحديث، سواء أكان هذا في فضاء سيارة أو سطح أو بيت أو نحو ذلك. لكن تطبيق هذه القواعد على موضوع التاكسي نقول يختلف الأمر باختلاف الحال. تاكسي في وضح النهار في منطقة مزدحمة فيها ناس لا يعتبر خلوة، يعني خاصة إذا كان زجاج السيارة مش مغطى بالستائر، لأن إذا غطي بالستائر احتجبت الأشخاص، فاجتمع احتجاب الأشخاص واحتجاب الحديث نكون أمام مشكلة. أما إذا لم تكن الأشخاص محتجبة ولم يكن هذا في هدأة الليل أو في مكان بعيد عن عامر القرية أو عامري المدينة فأرجو أن لا حرج في هذا. لكن نركب أوبر الساعة 2 بالليل في بلاد ينام أهلها بعد المغرب أو بعد العشاء، فينطلق التاكسي بالمرأة في مكان انقطعت فيه السابلة والمارة، هذا فيه شبهة كبيرة وأخشى أن يدخل في باب الخلوة المحرمة شرعا. إذن يختلف الأمر باختلاف الحال، فتاكسي في زحام الناس غير تاكسي في هدأة الليل أو في مكان انقطعت فيه السابلة ولم يوجد فيه المارة. أنا أصلي صلاة الصبح جهرية أرفع صوتي قليلا لأسمع محفوظي، علما بأني وحدي في الغرفة وأولادي نائمون، هل ما أفعله يجوز أو علي سجود السهو لأني زدت قليلا في الجهر؟ ومن قال لك إن الزيادة في الجهر خطأ أصلا في الصلاة حتى يسأل عنها وتعالج بالسجود السهو أو بغير سجود؟ الجهر جهر. إذا كنت في بيتك وليس هناك رجال من حولك أجانب فالأصل أن تجهري كما يجهر سائر الناس، فأصلا السؤال موضع نظر. لكننا نقول لها يا أمة الله حياك الله، جزاك الله خيرا على تحريك وعلى سؤالك وعلى حسن احتياطك لدينك، أدنى الجهر أن يسمع الشخص من لي. بسم الله الرحمن الرحيم، الجنب يسمع هنا بقول كده لان في ميكروفون فكلكم سامعين، لكن لو افترض ما فيش ميكروفون يعني وانا اقول هذا سيسمعني الذي بجواري فقط وليس لاكثره حد. يبقى ادنى الجهر ان تسمع من يليك، واكثره لا حد له. يقول النووي رحمه الله: حد الجهر ان يسمع من يليه واسمع، وحد الاسرار ان يسمع نفسه. عشان ما ينفعش تجري القرآن على قلبك فقط ولا تحرك شفتيك، فإن هذا ليس بقراءة. إن فعلت هذا في قراءة الفاتحة فصلاتك باطلة لأنك لم تقرأ الفاتحة. يا رعاك الله، اللهم اهدنا سواء السبيل. سائلة تقول: هل بودرة الكولاجين التي تضاف إلى الأكل كمكمل غذائي لتعويض نقص الكولاجين الطبيعي مع التقدم في العمر يتستخرج من الحيوان كالبقر، إيه الحكم فيها؟ نقول لها: يا بنيتي يا سيدتي، إن هذه المادة إن كانت مأخوذة من بقر ذكي ذكاة شرعية فهذه مادة حلال، شأن وشأن سائر أجزاء البقرة إذا ذكيت زكاة شرعية فصارت حلالا مباحا. أما إذا أخذت من بقر لم يذك زكاة شرعية فصار ميتة، فالأصل أنها ميتة وأنها تكون نجسة لا يجوز استعمالها، إلا إذا عولجت كيميائيا فتحولت إلى مادة أخرى، انقلبت عينها إلى مادة أخرى. إذا حدث هذا فقد زال حكم المادة الأصلية وأصبحنا أمام مادة جديدة. طيب، إذا كانت مجهولة الحال، مجهولة المصدر، فالظاهر أنها على أصل الحل لعموم البلوى بها وجهالة الأصل، ولأن أغلب هذه المواد المصنعة تجري عليها معالجات تتحول بها عن أصلها فتنقلب إلى مادة أخرى. يبقى إذا تيقنت أن أصلها ميتة أو لحم خنزير لا تأكلها، إذا تيقنت أن أصلها حيوان مذكى حلال فلا حرج في أكلها. إذا جهلت الأصل الحل لعموم البلوى ولجهالة الأصل ولحدوث الاستحالة في أغلب الأحوال. فوائد مبلغ البريد، وأنا أعيش خارج البلاد وأخشى على أموالي. يا ولدي، فوائد البريد كغيرها من فوائد البنوك التقليدية، الأصل أن الإيداع الربوي في المصارف سواء في البريد أو في غير البريد لا يحل، وعندك بدائل إسلامية موجودة، البدائل الإسلامية أصبحت الآن متاحة، فأرجو أن تخرج أموالك من هذه المصارف إلى المصارف الإسلامية المتاحة بين يديك. ونقول المتاحة لأن السؤال قادم من الشرق، والمصارف الإسلامية في الشرق منتشرة. وإن قال قائل: المصارف الإسلامية أصبحت مشتبهة وأصبحت تحوم حولها الشبهات وكذا، أقول أن تركب متن الشبهة في البنك الإسلامي خير من أن تركب متن الحرام المحض والبحث في البنك التقليدي. وبعض البنوك أحسن من بعض، فسل أهل العلم المجاورين لك المخالطين لك في الشرق، أرجو أن تجد عندهم جوابا شافيا بإذن الله. يا رعاك الله. واحد يقول: هل يجوز للزوج الحلف لزوجته أنه غير متزوج وهو متزوج فعلا، لكن خوفا على ضياع الزوجة الأولى وأولادها، مع العلم أنه متزوج باثنتين قبلها ولم تكن تعلم؟ ما شاء الله عليه. يعني على كل حال، من لا يلزم إذنه لا يلزم علمه، دي قاعدة نقدم بها، من لا يلزم إذنه لا يلزم علمه، لكن إعلام الزوجة الأولى من قبيل حسن العشرة ومن قبيل المعاشرة بالمعروف التي تعبد الله بها عبادة من مكارم الأخلاق ومحاسن الشيعة. لكن يعني صاحبنا هذا في باب في الفقه اسمه باب المعاريض: لكم في المعاريض مندوحة من الكذب، لكم في المعاريض مندوحة عن الكذب. وفي الباب مثلا: لم يكذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات وكلهن في ذات الله عز وجل، قوله لسارة أختي، يقصد أخته في الإيمان، ففي تعريض. وقوله بل فعله كبيرهم هذا أشار إلى إيه، هو يقصد إبهامه وهم يفهمون على أنه إيه كبير أصنامهم يعني. وقوله إني سقيم، فنظى نظدا في النجوم فقال إني سقيم. فلكم في المعريض مندوحة من الكذب، وليس الكاذب الذي يصلح بين الناس فيقول خيرا أو ينمي خيرا. ولم يرخص النبي صلى الله عليه وسلم فيما يقول الناس إنه كذب إلا في ثلاث: في الإصلاح بين الناس، وفي الحرب، وفي الرجل يحدث امرأته حديثه عن العواطف والمشاعر التي تشبع يعني نفسيتها وتجعل الحياة بينهما شفافة لطيفة رفيقة. اللهم اهدنا سواء السبيل وقنا عذابك يوم تبعث عبادك يا رب. يقول السائل: أم تسأل: لم أتمكن من الذبح لعمل عقيقة عن الطفل الأول، هل يجوز لي أن أذبح عجلا، علما أني علمت أن أمي لم تذبح لي، أذبح عجلا عني وعن طفلتي الأولى وعن طفل الثاني؟ جمهور أهل العلم على جواز التشريك في العقيقة، يعني أن تأتي ببقرة أو بجمل وتذبح عن 7 عن 4 عن 5 كما شئت، حد في الأقصى 7، البقرة والبدنة تجزئ عن 7. لكن منع الحنابلة من التشريك في العقيقة خاصة، يعني قالوا لأنها فداء ولا يجوز فيه التشريك، لأن العقيقة تقع فداء عن المولود، فيلزم فيها التقابل والتكافؤ بأن تكون نفسا بنفس، فلا يجزئ فيها إلا بقرة كاملة أو بدنة كاملة أو شاه كاملة. فهذا خلاف جمهور أهل العلم على جوازه، فأرجو أن لا حرج في هذا إن شاء الله. هل يجوز للجنب والحائض مس المصحف أو جزء من المصحف من أجل الحفظ؟ في قرار لمجمع فقهاء الشريعة بأمريكا في هذا: لا بأس من قراءة القرآن للحائض غيبا إذا كان بقصد التعبد، أما في حال التعلم القرآن وتعليمه فيجوز لها القراءة من المصحف عملا بمذهب الإمام مالك، وهو رواية عن أحمد، وقد رجحها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وينبغي أن يكون هذا بحائل من قفاز ونحوه، أو من خلال مصحف معه ترجمة أو تفسير خروجا من الخلاف، لكن هذا بالنسبة للحائض. أما الجنب فليس له أن يقرأ القرآن ولا أن يمس المصحف. لماذا؟ لماذا فرقنا بين الحائض والجنب؟ الحائض حيضتها ليست بيدها، يرفعها الله متى شاء، قد يستمر حيضتها أسبوعا، 10 أيام، أحيانا 2 أسبوع. لكن الجنب قراره بيده، يغتسل في لحظة يصبح طاهرا، فما الذي يمنعه من الاغتسال؟ والنبي صلى الله عليه وسلم كان لا يحجزه شيء عن القرآن إلا الجنابة، بارك الله فيكم. سؤال: تعلم القرآن وأحكامه وقراءته على شيخ كبير عبر الزوم، أظن أننا قد أجبنا عن هذا السؤال في حلقة سابقة. المرأة صوتها ليس بعورة، العورة التغنج والتكسر والخضوع بالقول، أما الصوت العادي لم يزل نساء الصحابة يسألن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يزل الصحابة يسألن أمهات المؤمنين فيجبن، وعلى هذا مضت الأمة وجرى عملها عبر القرون. فصوت المرأة في ذاته ليس بعورة، فلها أن تسأل، ولها أن تستفتي، ولها أن تفتي، ولها أن تقرأ، ولها أن تقرأ. ما أمنت الفتنة وانتفت الريبة، والممنوع فقط هو التغنج والتكسر والخضوع بالقول. وأول سورة المجادلة: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوج مرأة، بتكلم النبي صلى الله عليه وسلم والنبي يسمع كلامها، وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. نعم، فلا حرج في هذا إن شاء الله. أخت بتسأل سؤال لطيف جزاها الله خيرا، تقول: أخي ابن عمي فتح لي واي فاي استخدمته وتبين أنه مسروق، واخترق شبكة الواي فاي بتاع جيراننا، وأنا استخدمت الإنترنت عبر شبكة الواي فاي. على كل حال أن يخترق ابن عمتي شبكة الجيران بغير إذني هذا لا يجوز. أما استخدامك أنت لها على غير علم منك أرجو ألا حرج، ثم أرجو بعد هذا أن يكون هذا من المحقرات التي يتغافر فيها الناس. على سبيل الورع والاحتياط، نعم أخت بشر الحافي سألت أحمد بن حنبل تقول له نحن يعني يمر أو يسقط في دارنا شعاع يأتي من نور قدم من الخارج، هل أغزل في هذا الشعاع؟ نعيشين في هذا المكان في نور في الشارع مساء، فسقط النور في بيتنا، هل يجوز لي أن أغزل في هذا النور في نور هذا الشعاع؟ فقال من أنت يرحمك الله، تعجب من السؤال ومن دقة السائلة ومن حرصها على دينها، من أنت يرحمك الله؟ قالت أنا أخت بشر الحافي. فقال من بيتكم يخرج الورع الصادق، لا تغزلي في شعاعها. هذا الفتوى لك أنت بالذات يا أخت بشر الحافي، لا تغزلي في شعاعها. فما أجمل هذا وما أحلاه. قتل المرحمة بين المريض والطبيب، أفتن قتل المرحمة لا يحل ولا يجوز. شخص إذا فعله بنفسه يكون منتحرا، وإذا فعل به فالفاعل طبيبا كان أو غير طبيب يكون قاتل نفس. فنحن أمام قضية كبيرة، وقد سمعت أن الأنظمة الطبية تسمح للطبيب أن يعتذر إذا كان هذا يتعارض مع قناعاته الدينية. لكن السؤال مش كده، السؤال ماذا عن الحيوانات؟ هل يمكن قتل الحيوانات بدافع الرحمة؟ هذا موضوع خلاف بين أهل العلم. الشافعية يمنعونه والمالكية يجيزونه. الدردير فقيه المالكي في شرحه على مختصر خليله يقول كذكاتي ما لا يؤكل لحمه كحمار أو بغل إن أيس منه فيجوز تذكيته بل يندم لإراحته. حيوان كبر وامتلأ بالعلل وبالأمراض فيجوز قتله بأيسر طريق لإراحته ولكي لا يكون كلا على حائزه كذلك. شيخ يعني أيضا الدسوقي الفقيه الملك يقول في الحاشية أي أيس في الانتفاع به حقيقة لمرض أو عمل أو حكما بأن كان في مغارة من الأرض لا علف فيها ولا يرجى أخذ أحد له. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يفتي في هذا فيقول الحيوان إذا مرض فإن كان ممن لا يؤكل لحمه ولا يرجى شفاءه فلا حرج عليك أن تقتله، لأن في إبقائه إلزاما لك في أمر يكون فيه ضياع لمالك، لأنه لا بد له أن تنفق عليه، وهذا الإنفاق قد يكون فيه إضاعة للمال، وإبقاؤه إلى أن يموت بدون أن تطعمه أو تسقيه محرم، يعني فيه رخصة أنك تريحه. ويختلف الحكم في الحيوان عن الحكم في الإنسان، لكن إذا أمكن إرساله إلى جمعيات أو مراكز رعاية الحيوان لتتولى أمره فذلك أفضل الحلول الممكنة بإذن الله تعالى. اللهم اهدنا سواء السبيل. آخر سؤال نختم به، سائلة الكريمة تقول لقد قرأت رسالة في مسألة في الطلاق وتعجبت أن أحد كبار المشايخ لنثق فيهم جدا كانت إجابته قاطعة بأن الطلاق واقع، الطلاق كتابة واقع، فهل فعلا اجتمعت الأمة وأجمع أهل العلم على أن كتابة الطلاق يقع بها الطلاق لا محالة؟ هي مندهشة ومتعجبة. أقول لها يا أمة الله لا وجه لاندهاشك ولا لتعجبك، تعودي كيف تتعاملين مع المسائل الاجتهادية. المسائل الاجتهادية من ظهر له رجحان أحد القولين عمل به ولم ينكر على من ظهر له رجحان القول الآخر. هذا العالم الجليل الذي نقلت عنه ترجح عنده وهو مجتهد له عنده آلة الاجتهاد، ترجح عنده أن طلاق الكناية أن طلاق الكتابة واقع في جميع أحواله ما دام قد كتب الطلاق صريحا. نقول لها وفي المقابل إن جمهور أهل العلم يقولون إن كتابة الطلاق من كنايات الطلاق، لا يقع بها الطلاق إلا مع النية، إذا نويت به الطلاق كان طلاقا، إذا نويت به التهديد والتخويف وإدخال الغم والتحذير لا يكون طلاقا. وهذا هو الذي نفتي به. لكن لا تنزعجي عندما تسمعي القول الآخر. يا بنيتي، لو أراد ربك أن يجعل القرآن والسنة جميعا على نحو لا يحتملان في الفهم إلا وجها واحدا ما أعجزه ذلك. لكن الله جل وعلا جعل من نصوص الوحيين قرآنا وسنة ما هو جلي قطعي ليمثل الشرع المحكم الذي تجتمع عليه الأمة، وجعل من نصوصهما ما هو متشابه ظني ليمثل ذات السعة والمرونة والرحمة في الشريعة المطهرة. فأرجو أن تتعودي على التعامل مع القضايا الإفتارية بهذه الروح الطيبة التي لا تحجر واسعا ولا تضيق واسعا، وتعلم أن إجماع الأمة حجة قاطعة وأن اختلاف الأمة رحمة واسعة. بهذا السؤال نكتفي أحبتي في الحديث في هذه الحلقة، ونستكمل الأسئلة الباقية في الحلقة القادمة إن شاء الله. أرجو أن يكون ذلك غدا الثلاثاء، فإن لدينا حلقات الفتاوى الاثنين والثلاثاء والخميس، فما فاتنا اليوم نستكمله غدا إن شاء الله. أرجو ممن يتابع الموقع إداريا أن يحرر الأسئلة التي لم نجب عليها ثم يوافينا بها لنبدأ بها إن شاء الله. حتى نلتقي، استودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.